بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في الأدب التاسع من آداب العالم في نفسه، وهو الفصل الثاني، وهو أن يطهر باطنة وظاهرة من الأخلاق الرديئة. الخارج دخلهم يا سيد. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأخلاق الرديئة التي حذر منها، ذكر في أدوية بعض هذه الأمراض وهذه الأخلاق، قال رحمه الله: قال يقال: ومن أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة، كما قال الشاعر العربي: فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا، فالله إذ لم يرضكم كان أبصرا، مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المحسود. ثم ذكر دواء العجب ودواء الرياء، سنقرأه إن شاء الله. وكان قد مر معنا أن معنى الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم، يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه، سواء تمنى أن تنتقل هذه النعمة إليه أو لم يتمنى ذلك. فقال المؤلف رحمه الله: ومن أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى في حكمته التي اقتضت تخصيص هذا المحسود بالنعمة. ففي الحقيقة أن الحاسد هو معترض على نعمة الله. لماذا الله سبحانه وتعالى أعطى فلانا النعمة ولم يعطني إياها؟ لماذا لا تزول النعمة هذه عن فلان؟ والله سبحانه وتعالى هو الأعلم وهو الأحكم، من يعطي نعمته وعند من يضعها. فمن ما يزيل الحسد من قلب العبد أن يعلم أن حسده اعتراض على حكمة الله، حتى قال القائل: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك منه بأن زادني، وقد سد عنك وجوه الطلب. جلس، تعال يا ولد، لا أحد إن شاء الله يقوم من الدرس. فالحاسد في الحقيقة معترض على حكمة الله، فمما يزيل هذا من قلب العبد أن يعلم أن الله أحكم وأن الله أعلم وأن الله سبحانه وتعالى عليم بما يصلح العباد. فيرضى بما رضيه الله ويفرح بما جرت به حكمة الله سبحانه وتعالى. والله حكيم، الله لا يعطي نعمة إلا لمن علم أنه مستحق لها، أو قد يعطيه إياها إن كانت من نعمة الدنيا ابتلاء واختبارا وفتنة عليه. ثم قال: مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المقصود. ترى الحاسد مغموما، قلبه في تعب وفي عذاب، وحياته في ضيق وفي نكد، والمحسود في عافية، لا يحصل له من ذلك أي ضرر. مع ما هو يذهب من الحسنات ويزيل كثير من الخيرات، وربما حمل العبد على فعل أكبر الكبائر. إبليس كفر بالله سبحانه وخرج من ملكوت السماء حين حسد آدم. لماذا أمر الله بالسجود لآدم وأنا خير منه؟ اليهود حسدوا العرب حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وهم يعرفونه كما قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون صدقه، ولكن حسدوه. فربما حمل الحسد صاحبه على الكفر بالله. ابن أبي قد كاد أهل المدينة ومن حولها أن يجعلوه سيدا عليهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله نبيه وشرق بها ابن سلول، فنافق وكاد لهذا الدين وافترى ومات على النفاق والعياذ بالله، حتى أنه لما تكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المجلس وفيه أخلاق من المسلمين والمشركين واليهود، سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابن أبي لا تغبروا علينا، ما أحسن ما تقول يا هذا الرجل، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اقعد في بيته فمن جاءك فحدثه. فقال بعض الصحابة: بل اغشنا في مجالسنا يا رسول الله، وكادت تحصل فتنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة قال: يا سعد، أما علمت ما قال أبو حباب ابن سلول؟ قال: يا رسول الله اعف عنه واصفح، فوالله لقد كاد أهل هذه الجزيرة أو البحيرة أن يسودوه، يعلو سيدا عليه، فلما جاء الله به شرق بها، فحمله الحسد على النفاق والكفر. فهذا داء عظيم والعياذ بالله، ربما يحمل صاحبه على الكذب، على النفاق، على شتى المعاصي. وتأمل إخوة يوسف حين حسدوه كم ارتكبوا من المحرمات. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، كيف يحب يوسف أكثر منا؟ فعقوا والدهم وكذبوا وادعوا أن يوسف أكله الذئب وباعوه وهو حر وأكلوا ثمنه، وكم ارتكبوا من محرمات حين حسدوا أخاهم. فطالب العلم يداوي نفسه من هذه الأمراض ويعلم أن الله جل وعلا حكيم، يضع نعمته سبحانه حيث يعلم أن في ذلك مصلحة فيرضى بما رضيه الله ولا يعترض ولا يحسد أخاه المسلم على نعمته التي أعطاه الله، يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه، لا مانع. يسأل الله جل وعلا أن يعطيه مثل ما أعطى أخاه، أما أن يتمنى أن تزول هذه النعمة عن أخيه فهذا والعياذ بالله يجر الإنسان إلى شرور كثيرة. فهذا من أدويته، هذا من أدويته أن يتفكر العبد أن الله أن حسده اعتراض على حكمة الله وعلى ما قدره الله سبحانه وتعالى وأراده. قال ومن أدوية العجب عندنا يذكر ثلاث النسخة الأخرى أسمعي ليش عندك، ومن أدوية العجب ها قرأنا هذا أيوه ايش يذكر. طيب كان أن يذكر أن علمه وفهمه وجودة فهمه. قالوا من أدوية العجب يذكر أن علمه وفهمه وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم فضل من الله عليه وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها، وأن معطيه إياها قادر على سلبها منه في طرفة عين، كمن سلب بالعام ما علمه في طرفة عين، وما ذاك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز أفأمنوا مكر الله. وهذا أيضا دواء مفيد بإذن الله للذي يعجب إذا أعجب بنفسه، إما بجسده وإما بماله وإما بعلمه أو بفصاحته وذكائه، يعلم أن هذه نعم من الله فلا يجوز له العجب فيها، وأن الله جل وعلا لو أراد أن يسلبها منه لسلبها منه في طرفة عين. ثم ذكر قصة بلعام وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعام، رجل أوتي العلم أوتي الآيات، أمر الله نبيه أن يتلو خبره وأن يقص قصته لهذه الأمة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أوتي العلم والآيات فانسلخ منها لم يعمل بها ولم يأخذ بها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال الله ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. رجل كان عالما أوتي الآيات فسلبت منه وصار مثله كمثل الكلب من أرفع الدرجات إلى أدنى الدرجات بعد أن كان عالما أوتي الآيات مثله الكلب. فيعلم العبد أن ما به من نعمة هو من الله سبحانه ليس له فيه تصرف في جلبه أو منعه بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلبها للعبد وهو الذي يمنعها عنه. وإذا كان كذلك فهذا ينفي عنه العجب، لماذا تعجب بشيء ربما الذي أعطاك إياه قادر أن يسلبه منك في طرفة عين؟ قالوا من أدوية الرياء، من أدوية الرياء الفكر بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما لم يقضه الله له ولا على غيره بما لم يقدره الله تعالى عليه، فلما يحبط عمله ويضير دينه ويشغل نفسه بمراعاة من لا يملك له في الحقيقة نفعا ولا ضرا، مع أن الله تعالى يطلعهم على نيته وقبح سريرته كما صح في الحديث من سمع سمع الله به ومن رايا رايا الله به، حديث من يرائي يرائي الله به. هذا أيضا من أدوية الرياء الذي يرائي الخلق، أن يعلم أن هؤلاء الخلق لا يملكون له نفعا ولا ضرا، أن يعلم أن هؤلاء الخلق لا يقدمون شيئا ولا يؤخرونه، لا يزيدون في عمره ولا يزيدون في رزقه ولا يزيدون في علمه ولا يستطيعون جلب نفع له ولا دفع ضرر عنه. فإذا كانوا كذلك وهم مثله بشر مثله فلماذا يتعب نفسه ولماذا يحبط عمله ويشغل نفسه بمراعاة الناس؟ وربما يبقى مهموما، إذا أخطأ بقي مهموما كيف سيقول الناس وما لا سيقول عني الناس، ويصير حاله كما قيل من راقب الناس ما تهمن وفاز بالطيبات الجسور. فيراقب الناس ويبقى في هم، يريد أن يحسن ويصلح العمل لأجل أن يثني عليه الناس، وإذا أساء اغتم واقترب لا لأجل الله بل لأجل ماذا سيقول فيه الناس، فصار إحسانه وإساءته كله يراقب فيه الناس ولا يراقب فيه الله سبحانه وتعالى. فهذا من أدويته، أن تعلم أن هذا العبد لا يستطيع أن يجلب لك أي نفع ولا يدفع عنك أي ضرر، فلماذا تتعب نفسك وتشغل نفسك بمراعاة هذا المخلوق، تحسن العبادة من أجله أو تفعل الطاعة من أجله ومن أجل النظر إليه؟ زد على ذلك أن هذا المرائي سيفضحه الله وسيقذف في قلوب الناس أنه مرائي، ولذا جاء في الحديث من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله، فمن سمع يسمع الله به، يسمع الناس أنه على غير ظاهره
ويقذف ذلك في قلوبهم كما قال المؤلف، قال مع أن الله تعالى يطلعهم على نيته وقبح سريرته، فهو يريد أن يثنوا عليه فيأتي عليه الأمر بالعكس فيقذف الله في قلوب العباد أنه كاذب وأنه ليس على هذا الأمر الذي يتظاهر به، فيصير مذموما ممقوتا عند الناس. وقد قذف الله جل وعلا في قلوب الناس كذبا وأنه ليس كما يظهر، فإذا عرف هذه الأمور كان ذلك بإذن الله دفعا للرياء عنه ومبعدا لما قد تسول له به نفسه من وقوع الرياء في أعماله. بعد أن ذكر الأمراض لم يذكر دواءها، ذكر دواء الحسد. ما هو دواء الحسد؟ ها عندك يا عبد الله، ايش ذكر دواء الحسد؟ ها محمد، هذا هو الحسد، يتمنى زوال النعمة عن الغير، فيسأل الله أن يعطيه من نعمته ولا يتمنى زوال النعمة عن الغير. لكن الذي ذكره دواء الحسد ذكرنا هذا، وأيضا ذكر عبد الله أن يعلم أن حسده لأخيه على هذه النعمة هو اعتراض في الحقيقة على ماذا؟ على حكمة الله، يعترض على حكمة الله، كيف أعطى فلانا ولم يعطني؟ ها من أدوية العقب عندك يا إبراهيم، ذكر دواء العقب ناظم، أن يعلم أن كل ما معه هو من الله سبحانه، من العلم والفهم والفصاحة والذكاء والمال، فلا يعجب بشيء من ذلك لأنه يعلم أن هذا الشيء من الله سبحانه. ومن أدوية الرياء محمد أن يعلم أن هؤلاء الناس الذين يرائيهم لا يملكون له نفعا ولا ضرا وأنهم عباد مثله، فلماذا يشغل نفسه بمراعاتهم؟ وأيضا يعلم ها أن الله جل وعلا سيظهر سريرته التي أراد أن يخفيها والتي أظهر خلافها. خذوا دفاتر، والذي ما عنده دفتر يأخذ دفتر وقلم ويقيد، هذه نصائح طيبة من المؤلف رحمه الله نستفيد منها جميعا. هذا الدرس الأسبوعي الذي هو درس الخميس يعتبر إن شاء الله علاج وإصلاح للأقوال والأفعال والنيات لنا جميعا، ونحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه النصائح والتوجيهات لا سيما من الأئمة والعلماء. قال ومن أدوية احتقار الناس، قد يصاب طالب العلم بمرض الاحتقار للغير، يرى نفسه بعين الكمال وينظر إلى غيره بعين النقص والاحتقار، يظن أن كلامه هو الصحيح وأن طريقته هي الصواب وأن سيره هو الذي ينبغي أن يسير عليه الناس وأن غيره لا يفهم وأن غيره ليس عنده فطنة وليس عنده ذكاء وليس عنده فهم، يعجب بنفسه ويحتقر الناس. ذكر المؤلف رحمه الله دواء لذلك يداوي الإنسان به نفسه. قال من أدوية احتقار الناس تدبر قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وربما كان المفتقر هو أطهر عند الله قلبا وأزكى عملا وأخلص نية، كما قيل إن الله تعالى أخفى ثلاثة في ثلاثة: وليه في عباده، ورضاه في طاعته، وغضبه في معاصيه. هذه نصيحة مفيدة لمن كان عنده افتقار للناس، وبحسب المسلم من الشر أن يحتقر المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم، أي يكفيه شرا، يكفي الإنسان شرا أن يحتقر أخاه المسلم، فهذا شر والعياذ بالله كثير. فلا يجوز للمسلم أن يحتقر المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، في رواية لا يحقره. لا يحقر المسلم أخاه المسلم، بل يحب له الخير. والمسلم يعظم المسلمين ويعظم كل إنسان على ما عنده من الصلاح، ويبغض على قدر ما عند الإنسان من المخالفة والمعصية. أما أنه يحتقر المسلم فلا يجوز احتقاره. ذكر دواء أن يتدبر آيات من القرآن، يتدبر قول الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. هذا نهي من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يسخر قوم من قوم، ثم ذكر السبب، قال عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي عسى هذا الذي تسخر منه أن يكون خيرا منك، أن يكون خيرا منك. ورب إنسان قد تحقره وهو عند الله جل وعلا عظيم، بل هو عند غيرك رب من الناس يعرف ما هو عليه من الخير والفضل. فلا تحقر مسلما مهما كان. يذكر أن داود ابن علي الظاهري دخل عليه رجل في هيئة الرثة فكأنه استسهل ولم يباله، فسأله سؤالا يناسب مقامه يستسهل به، قال ماذا تقول عن الحجامة، أو ماذا تعرف عن الحجامة؟ فذكر الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، وذكر كلام أهل الطب فيها، وذكر مضارها ومنافعها، ثم قال وهي جاءت من عندكم من أصبهان، وكان داود بن علي من أصبهان. فخجل داود ولام نفسه وعاهد نفسه ألا يحقر أحدا بعد ذلك. فلا تحقر المسلم، عسى أن يكون هذا المسلم خيرا منك عند الله سبحانه وعند عباد الله. وليتدبر قوله تعالى أيضا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس كلهم لآدم، وآدم خلق من تراب، فلا فرق بين أبيض ولا أسود ولا عربي ولا عجمي إلا بتقوى الله سبحانه. وإذا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليجوز للمسلم أن يحقر مسلما، لا يحقر أهل بلد معين، ولا يحقر أهل قبيلة معينة، ولا يحقر أهل قرية معينة. فإن احتقار الناس من المحرمات بل هو شر عظيم، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. وأيضا لما كان احتقار الناس يتضمن تزكية النفس ذكر المؤلف هذا، قال: وليتدبر أيضا قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والمراد لا تزكوا أنفسكم أي لا تمدحوها وتثنوا عليها، فإن تزكية النفوس نوعان: تزكية النفس بطاعة الله وبالعمل الصالح، وهذه التزكية مأمور بها ومرغب فيها، قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فتزكية النفس بطاعة الله وبالعمل الصالح وبالأخلاق الحسنة والأقوال والأفعال الطيبة، هذه تزكية مشروعة. والتزكية الثانية وهي التزكية المنهي عنها هي التزكية التي معناها الثناء على النفس والاعتداد بها والنظر إليها بعين الكمال وأنها لا تخطئ ولا تقصر. فالله تعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدح هذه النفس ولا تنظر إلى نفسك بعين الكمال، فالله جل وعلا هو الأعلم بمن اتقاه. ولذا قال المؤلف: قال: وربما كان المحتقر، أي هذا الذي يحتقره، هو أطهر عند الله قلبا وأزكى عملا وأخلص نية. ربما يكون هذا الذي تحتقره أطهر قلبا منك عند الله وأخلص نية وأزكى عملا وأكثر طاعة منك وأكثر علما، وأنت ربما تحتقره. كما قيل: إن الله تعالى أخفى ثلاثة في ثلاثة: وليه في عباده، فلله أولياء ربما لا يعلمهم الناس من الصلحاء المستخفين، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وتعرفون قصة أويس القرني، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير التابعين رجل يأتي من اليمن يقال له أويس بن عامر. فعمر ينتظر متى يأتي أويس، وكلما أتى وفد من أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى وقف عليه، قال: أفيكم أويس؟ قالوا: نعم. فجاء قال: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: أنت من مراد ثم من قرن، قبيلتان يمنية؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فدعوت الله فأذهبه عنك إلا موضع دينار أو درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. كل الصفات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم عمر يسأل عنها. قال: إذن أنت استغفر لي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي منكم أويسا فليسأله يستغفر له. عمر يطلب من أويس أن يستغفر له، استغفر له. قال له: أين تريد؟ أين تذهب؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ أكتب لك رسالة إلى أمير الكوفة كي يعظمك وكي يرفع منزلتك ومقامك كما ينبغي لك. قال: يا أمير المؤمنين، أكون في غضراء الناس أحب إلي، يريد أكون في الناس العاديين أحب إلي، ما أريد أرفع. فذهب إلى الكوفة وجلس في الناس وما أحد يعلم به ولا يشعر به. إن الله أخفى ثلاثة في ثلاثة: وليه في عباده. حتى حج من العام المقبل رجل من قوم أويس، فلقي عمر فسأله عمر عن أويس. قال: يا أمير المؤمنين، تركته رث البيت قليل المتاع، فأخبره عمر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أويس، فلما جاءه قال إني لقيت عمر فقال لي كذا وكذا، ثم سأل هذا الرجل أن يستغفر له، قال له لقد لقيت عمر، قال نعم لقيت عمر، ففطن له الناس وعرفوا مكانه، قال فانطلق على وجهه، خرج من البلد. ولي من أولياء الله الصالحين خير التابعين، ومع ذلك مستخفيه الناس، فلا تحقر الناس. رب إنسان يكون خيرا منك عند الله سبحانه وأنت تحتقره، حتى ولو لم يكن خيرا منك لا يجوز لك أن تحتقره. إن الله أخفى ثلاثة في ثلاثة، وليه في عباده، أخفى وليه في عباده ربما لا يطمن به، لا، ورضاه في طاعته، أخفى رضاه في طاعته، الذي يعمل بطاعة الله يكتسب رضا الله سبحانه، وغضبه في معاصيه، أي وأخفى غضبه في معاصيه. هذا الأثر بحثت عنه في مضانه فما وجدته، ما وجدت قائلة ولا مصدر لذكره. بعد أن ذكر جملة من الأمراض والأخلاق الرديئة، وذكر جملة من أدويتها المعينة على برئها وذهابها، قال ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل والتفويض وسلامة الباطن وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية الإحسان وشكر النعمة والشفقة على خلق الله تعالى، والشفقة على خلق الله تعالى، والحياء من الله ومن الناس، ومحبة الله تعالى هي الخصلة الجامعة لمحاسن الصفات كلها، وإنما تتحقق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه جملة ذكر من الأخلاق الطيبة، لعلها تحتاج مجلس آخر نقرأ بعض هذه الأسئلة.